بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، الخارجين عن طاعة الله ورسوله، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. من الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، أي مستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا سماعون للكذب، أي قال وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، يعني أن هذه الصفة ترجع إلى الطائفتين، إلى الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكذلك أولئك الذين يرجعون إليهم من إخوانهم اليهود، فكلهم سماعون للكذب. قال أي مستجيبون له منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين. فسر ابن جرير رحمه الله قوله أو سمعهم للكذب، أي أنهم يسمعون قول أحبارهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، وقالوا إن الزاني يحمم ويركب على حمار منكوسا ويجلد ويطاف به، وأنه لا يرجم الزاني المحصن. سماعون للكذب، أي سماعون لهؤلاء الأحبار. وفسر الجملة الأخرى وهي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي أن المراد بهؤلاء الآخرين وهم أهل الزاني الذين أرادوا المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليه، فهذا بناء على بعض ما ورد في أسباب النزول. ولهذا قال من قال، قال بعضهم سماعون لقوم آخرين، أي اليهود في فدك لم يأتوك، يحرفون الكلم. وذلك أنه جاء في بعض الروايات أن رجلا وامرأة زنيا من أهل فدك من اليهود، فدك ناحية قريبة من خيبر، فهؤلاء أولئك أرادوا أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كالعين لهم، أرادوا أن يستطلعوا وأن ينظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الزاني، فإن قال بالرجم لم يأتوه أصحاب القضية، وإن قال بالجلد جاءوا إليه وقالوا نجعل بيننا وبين الله نبيا من الأنبياء ونكون قد حكمنا بحكمه. فعلى كل حال هذا بناء على بعض الروايات. فهنا الحافظ بن كثير يقول سماعون للكذب، أي مستجيبون له، فيشمل هذا يعني مما قاله الأحبار من الكذب والتحريف، وكذلك أيضا هم سماعون للكذب مطلقا والفراء وقالت السوء. ومن أهل العلم من جعل اللام هنا تعليلية، سماعون للكذب أي أنهم يستمعون إليك ليلفقوا عليك، يسمعون لأجل أن يكذبوا وأن يحرفوا كلامك وأن يبدلوه ويغيروه، وهذا فيه بعد. وما مشى عليه الحافظ بن كثير أيضا في الجملة الأخرى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لقوم آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد، وقيل المراد أنهم يستمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين من لا يحضر عندك من أعدائك. وعلى هذا التفسير الأخير الذي ذكره ابن كثير أيضا يمكن أن تكون اللام تعليلية، سماعون لقوم آخرين أي أنهم يسمعون لأجل أن ينقلوا هذا الكلام لمن لا يحضر مجلسك. فعلى كل حال سماعون للكذب يحمل على أعم معانيه، ويدخل فيه سماع التحريف وغير ذلك. وسماعون لقوم آخرين يمكن أن يقال والله تعالى أعلم سماعون لقوم آخرين، أي أنهم يسمعون لقوم آخرين يعني من اليهود مثلا، يقبلون عنهم توجيههم وما ينصحونهم به وما يقولونه لهم، سماعون ويحتمل أن تكون سماعون لقوم آخرين كما يقال في الآية الأخرى وفيكم سماعون لهم، تحتمل نفس المعنيين، سماعون لهم يعني آذان يسمعون وينقلون ينقلون الأخبار لهم وما قلته في مجلسك، ينقلونهم للشياطين شياطينهم الذين لا يحضرون مجلسك. ويحتمل في المعنى أيضا سماعون لقوم آخرين يعني أنهم يتلقون من مصدر آخر، لا يقتصرون في التلقي عليك، وإنما لهم مصادرهم الأخرى التي يتلقون التوجيه منها. سماعون لقوم آخرين وفيكم سماعون لهم يحتمل المعنيين، يعني أنه فيكم من يسمع الكلام ويوصله لهم، ويحتمل أن يكون فيكم سماعون لهم أي من يقبل عنهم ويتأثر بتوجيههم وما يلقونه عليكم وما أشبه عليهم وما أشبه ذلك. فالآية تحتمل المعنيين هذا وهذا، والله تعالى أعلم.
يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله، ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
نعم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يمكن أن تكون بمعنى يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه يعني عن مواضعه، أو يكون المعنى يحرفون الكلمة من بعد يحرفون الكلمة بعد كونه موضوعا في مواضعه، أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعها الله عز وجل فيها من حيث اللفظ والمعنى. فهم يغيرون الألفاظ تارة ويتلاعبون بالمعاني تارة أخرى، فيغيرونه عن مواضعه التي وضعه الله عز وجل عليها.
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا.
نعم، يعني الآن إن أوتيتم هذا، ما المراد بهذا؟ إن أوتيتم هذا فخذوه، هم يحرفون الكلم عن مواضعه، فيقولون مثلا في الزاني بأنه يحمم، زاني المحصن، ولا يرجم، فيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن ذهبتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتكمتم إليه فأعطاكم هذا الحكم فخذوه، وإن لم تؤتوه قال لكم بالرجم فاحذروا. وكذلك أيضا ما يذكر في أسباب النزول من أن ذلك يعني من جملة ما حرفوه فيما يتعلق بالديات قريظة والنضير. النضير يرون أنهم أشرف من قريظة، وهم من ولد هارون عليه الصلاة والسلام، وهم من قوم من اليهود لم يحصل لهم إخراج قط في التاريخ فيما ذكر، واليهود تاريخهم حافل بالتشريد والإخراج والإجلاء، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني النضير. فهؤلاء يرون أنهم أشرف من قريظة، وكان القتيل إذا قتل منهم ففيه الدية كاملة، إذا قتله قرظي مثلا، وإذا قتل الرجل من قريظة ففيه نصف الدية، وكانوا على هذا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم بالتساوي بالدية. فالحاصل إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني ما حرفوه، والمشهور أن ذلك في حكم الزانيين.
قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد، فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه.
مثل هذا على كل حال لا يثبت في شيء يعتمد عليه أنها الآية نازلة في هذا، ورد فيه رواية عن الشعبي، وعلى كل حال مثل هذه المراسيل لا تقوم بها حجة.
والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين.
مقلوبين يعني وجهه على الجهة الأخرى المعاكسة إذلالا.
فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.
على كل حال هذا ثابت وصحيح، ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن سبب النزول هو أن زانيين من اليهود إلى آخره، وإن اختلفت الروايات في بعض التفصيلات.
وقد وردت الأحاديث في ذلك، فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة أخرجاه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له. فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف.
قف وادي كان يسكنه اليهود في المدينة.
فأتاهم في بيت المدراس.
بيت المدراس يعني المكان الذي يكون فيه دراستهم.
فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها. ثم قال: أتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: أتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقذرهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة.
لاحظوا هذه العبارة: باتباع الشرع المحمدي. هل يقال الشرع المحمدي والأمة المحمدية؟ نحن محمديون. هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا وفيما أعلم لم يرد عن أحد من السلف الصالح في القرون المفضلة، وإنما استعمله بعض المتأخرين كالحافظ بن كثير رحمه الله، واستعمله بعض المعاصرين من المتأخرين أيضا، أمثال محمد رشيد رضا له كتاب اسمه الوحي المحمدي، وأيضا في بعض العبارات لبعض المتأخرين مثل هذا، ومن أهل العلم من يستوحش مثل هذه العبارة ويقول إنها تضاهي ما يطلقه النصارى أو ما يقال بالمسيحيين، وإنما النسبة إلى الإسلام، لأنه الله عز وجل سمانا بالمسلمين فينتسب إليه ولا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فلان محمدي أو أمة محمدية أو شريعة محمدية. لكن هل يقال هذا إنه من باب المنكر والحرام وما شبه ذلك؟ الجواب لا يصل إلى هذا، لكن الأحسن في التعبير الانتساب إلى الإسلام، لأنه هو الذي ورد في الكتاب وفي السنة. الله أعلم.
فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أي اقبلوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا أي من قبوله واتباعه.
على كل حال، تلاحظون هذه الروايات اللي اقتصر عليها المختصر هنا في الصحيحين ليس فيها سبب نزول، ما ترون هذا؟ ما فيها فنزلت الآية، لكنه صح ذلك في روايات أخرى، وإلا لو بقينا مع هذه فقط ما يحصل المقصود من أنها سبب لنزول الآية.
وقال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أي الباطل أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة، كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغير واحد.
هم يأكلون الحرام أكالون للسحت، الحرام مطلقا يدخل فيه الربا كما قال الله عز وجل وأكلهم الربا، ويدخل فيه الرشا لأنهم كانوا يأخذون ثمنا قليلا يستعيضون به عن بيان الحق الذي أمرهم الله عز وجل أن يبينوه. والسحت بعضهم يقول أصله الهلاك والشدة، تقول سحته بمعنى استأصله وأزهله، وبعضهم كابن جرير رحمه الله يقول أصله، وكذلك ذكره بعض أئمة اللغة من المتقدمين يقولون بأن أصله من كلب، أصله كلب الجوع، كلب الجوع، وذلك أن الإنسان إذا وصف بهذا كلب الجوع فإنه يأكل في كل وقت ولا يزال يجد الجوع فلا يشبع، فمثل هؤلاء الذين يأكلون الرشا والأموال المحرمة شبهوا بذلك، فهم لا يكتفون بالحلال بل كل ما وقع في أيديهم من مال استحلوه وأخذوه لشدة جشعهم وطمعهم وتهالكهم على الدنيا، مثل ذلك الإنسان الذي ابتلي بكلب الجوع فهو يأكل في كل وقت ولا يشبع. يعني هذا من حيث أصل المعنى، أصل المعنى، والله أعلم.
أيوة، من كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له؟ ثم قال لنبيه فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
هذا قال به كثير ممن ذكروا وغير هؤلاء كالزهري عمر بن عبد العزيز، بل نسبه القرطبي إلى أكثر العلماء، إلى أكثر العلماء، مع أن كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يرى أنها محكمة، وذلك أنه لم يدل دليل على النسخ، والتعارض بين الآيتين ليس من كل وجه، فهو يقول مهما أمكن أن نجمع بين الآيات فهو مطلوب، يقول ويمكن الجمع بينها باعتبار أن الله عز وجل خيره أن يحكم أو يترك، فإن اختار أن يحكم فإنه مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن حكم.
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والرب والربانيون والأحبار.
في قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كثير من المفسرين يقولون النبيون الذين أسلموا يعني أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، ويحكم بها أيضا الربانيون والأحبار. ومن أهل العلم ومنهم ابن جرير رحمه الله يقول يحكم بها النبيون يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من حكم بها من الأنبياء قبله. وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالحكم بالتوراة، وإنما فيما ورد أنه حكم فيها، مثل قضية حكم الزاني، حكم الزاني، ومثل قضية الديات وتفاوتها، نعم، التي أشرت إليها في أول الكلام، فحكم عليهم بحكم التوراة. على كل حال إذا كان هذا هو المراد فلا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بكتابهم يحكم بها النبيون، لكن المتبادر في هذا أن الله ذكر التوراة وما فيها من المعاني ويحكم بها النبيون ممن كانت شريعتهم التوراة، وكذلك الأحبار والرهبان.
الربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم، وهم العلماء العباد، والأحبار وهم العلماء.
بعضهم يقول بأن الربانيين هم العلماء الحكماء، وبعضهم يقول علماء فقهاء، فعلى هذا يكون الرباني أعلى من الحبر. وابن جرير له كلام معروف في قوله ولكن كونوا ربانيين، وأيضا في هذه الآية. وأحمد شاكر محمود شاكر رحمه الله علق على قوله وعلى تفسيره لقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين تعليقا طويلا جيدا يحسن مراجعته. كلام ابن جرير واحد في الموضعين، في الربانيين هنا وهناك. فابن جرير يرى أن مقصود بالربانيين أنهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم، يعني ليس مجرد فقيه أو عالم، وإنما له بصر بأحوال الناس وأمورهم وسياستهم وما أشبه ذلك، فهم يرجعون إليهم فيما نابهم، يرجعون إليهم فيما نابهم من أمور دينهم ودنياهم، فهذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين. وأما الحبر فهو العالم، وما كل عالم يكون ربانيا.
بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني، أي لا تخافوا منهم وخافوا مني.
وكانوا عليه شهداء، بما استحفظوا من كتاب الله، استودعوا من كتاب الله، أمروا بحفظه، وبين الله عز وجل أنهم ضيعوه في مواضع من كتابه، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وكذلك في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، يعني من الرشا، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على أنهم ضيعوا ولم يقوموا بحفظ هذا الكتاب. وقوله نعم وكانوا عليه شهداء، من أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول كانوا عليه شهداء، أي شهداء على أن هذا مما قضى به الأنبياء، يعني الأنبياء يحكمون وهؤلاء شهدوا ذلك وعرفوه من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يحكمون بذلك، حكموا عليهم بكتاب الله.
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما.
طيب، الآن نتوقف هنا.